العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير والإيمان بحق إمامنا الحسن المظلوم المسموم صاحب القبر المهدوم، إن شاء الله المهموم ينفس همه والمغموم ينفس غمه والمكروب تكشف كربته والمديون يقضى دينه والمريض أو عنده مريض يعافى ويشافى وصاحب الحاجة للدنيا والآخرة تقضى بحق الإمام الحسن وببركة الصلوات بأعلى الأصوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا صاحب المصيبة الراتبة ويا صريع الدمعة الساكبة، ما خاب من تمسك بكم سيدي وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما، إن شاء الله فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. قال الله في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، لا بأس بالصلوات ثلاثا وبأعلى الأصوات. بناء الإنسان على نحو التكامل وعلى نحو المواجهة للواقع والمواجهة للمستقبل، هذا يتطلب ويستدعي الجهد ويستدعي التخطيط والتفكير، ويستدعي ثالثا المراقبة لمن يريد أن يجعل من هذا الإنسان نموذج حي فعلي لصورة الإنسان وحقيقة الإنسان المتكاملة. طبعا يستدعي التخطيط، لأن كل عمل ما يخضع للدراسة وما يخضع للمنهجية هذا فيه شيء من المجازفة وفيه شيء من المغامرة. نقط وياي شوية، نقط وياي بعض النقاط محتاجها اليوم ضروري للرؤية الصحيحة والسليمة لمحنة إمامنا الحسن عليه السلام. إمامنا أول نقطة نسجلها على جهة اليمين في الجنب الإيجابية للدفاع عنه، أنه كل خطوة كانت في مرحلته رغم التبعات التي جاءت إليه من المراحل التي قبله، بغض النظر عن التبعات والمؤاخذات التي سجلت على المجتمع، أنه كان كل خطوة من عند بأبي أمي خاضعة للدراسة. لأن هاي نقطة افهمها على الإمام وافهمها على النبي وكل رسول سلام الله على الأنبياء والرسل، أن هدف الأنبياء وهدف الرسل وهدف الأئمة أن يجعلون من الإنسان نموذج كامل متكامل يصارع التحديات الآنية ويكون مؤهل لمصارعة التحديات المستقبلية مهما كانت. هذا راح نشوفه على أرض الواقع ويا إمامنا الحسن بأبي أمي. هذا واحد انعكاسنا احنا، دورنا احنا، جلوسنا، حشودنا، هاي ثورتنا الإعلامية، بكاءنا الليلة، سوادنا، حزننا، ندبتنا، واحد من الانعكاسات اللي نحصل عليها الليلة ان امورك خاضعة للدراسة والمنهجية لامورك عشوائية. هذا لا تزعل منه السؤال، لان هذا هو اللي راح يخلي لك قائمة تحط نقاط على جهة اليمين وتحط نقاط على جهة الشمال، ان امورك خاضعة للمنهجة، بيتك خاضع للمنهجة، اكو تخطيط، اكو دراسة، لا سيما لأهم الأمور، لندخل في الجزئيات، لأهم الأمور خبزتك وخبزة عيالك مخضعها للقانون، مصادرها ومواردها، لأن تكون تسجل ملاحظة ثابتة في نفسك وفي بيتك. أبو البيت ما ينسى هاي الملاحظة، وأم البيت تحفظها على ظهر قلب، أن المال عليه سؤالين: من أين جئت به وإلى أين أذهبته، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. وهذا حركتنا في البيت للمال مو حركة يومية، لا خلينا نكون دقيقين، حركة في كل ساعة، احنا في كل ساعة نأخذ ونعطي، يا رايحين نشتري، يا ماخذين فلوس، يا ساحبين أموال، يا صارفين أموال، وهكذا هذا العمل مستمر. فهاي النقطة لو نسجلها كسؤال للأمور المهمة في حياتنا، أنا عندي أولاد وبنات قاعد أوكلهم، نشأتهم كيف ينمون، نماءهم شلون نمو، طبعا كله في حساب وكتاب، القضية مو هي يمشي مرور الكرام يمر على الإنسان، لا، هذه نقطة. اللقمة المال هذه خاضعة للدراسة والمنهجية، كإنسان يريد ينمو نمو تكاملي، دينك دين فطرة ودين عقل ودين تكامل ودين أخلاق، ما يقبل بالخطأ. يعني من واحد يقول أنا مسلم كن يتفاخر أني أنا مسلم، ليش؟ لأن أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا شرف أعلى من الإسلام. أعلى مرتبة بالشرفية شنو؟ لا شرف أعلى من الإسلام. فاليوم واحد لما يقول أنا مسلم يستشعر الشرفية، يعتقد بها، يمارسها حضوريا عنده. فهاي نقطة حتى نبوع على انعكاساتنا في جلوسنا في محافل أئمتنا بأبي وأمي، أنه أمورنا نخضعها للدراسة. هل سؤال المصير المال ذهابه وإيابه، والسؤال الثاني لما نريد نزوج أولادنا وبناتنا نخضعها المسألة المنهجية، نمشي برأي رسول الله؟ هاي أسئلة لا بد لها من جواب. من أجي أزوج ابني أدور لصاحبة الدين، وأغض النظر أنه ما أدور جمال درجة أولى درجة ثانية درجة ثالثة، أخلي الجمال شيء ثانوي. وأخلي تتذكرون في أيام الإمام السجاد عليه السلام لما طرحنا في الحياة أكو أمور على الجانب الأساسي وأكو أمور على الجانب الثانوي، كنا متناولين اللهم أصلح لي ديني، فإنه لا تنسى الفكرة والمعلومة تفيدك. فهنا شنو الأساس في تزويج ابنك لما تريد تزوجه؟ هنا منو اللي يعمل؟ الهوى والرغبة والشهوة والمقاييس الدنيوية؟ لو لا تفكر فعلا انت تريد تبني ابنك وتبني أسرته وذريته وتحسب حساب، لأن هذا باكر وراء تحديات أكبر ومصاعب في الحياة أشد. تنظر لهذا هذا موضوع خاضع للدراسة لما نريد أزوجه. النقطة الأهم بعد هو أن عندما تريد أن تزوج بنتك تختار لها من؟ شوف رسول الله صلى الله عليه وآله ينطي حديث بعيد المدى، من ارتضيتم دينه وخلقه وزوجه. ما عول على المال، ما عول على الجاه، ما عول على السلطة، ما عول على أنه ابن فلان ابن الأسرة الفلانية، هذه كلها كسرها النبي الحواجز. فأول الانعكاسات اللي نطالب أنفسنا في صحة الانتماء والانتساب أن أمورنا خاضعة للمنهجية وللدراسة، لأن هذا الإسلام يقول الإنسان المتكامل، الإنسان اللي فعلا هو إنسان، وإلا كيف إبراهيم يصير أمة وهو فرد؟ كيف إبراهيم القرآن يقول إن إبراهيم كان أمة، شلون فرد يصير أمة؟ شلون فرد يصير إنسانية بكاملها، مجتمع بكامله، ثورة بكامله، قوة عزة، كيف يكون؟ هو حكي هو إنسان يصير أمة؟ إن إبراهيم كان أمة. إبراهيم راح رجع الواقع التاريخي، أبو ما عنده، أم ما عنده، أخ ما عنده، أخت ما عنده، صديق ما عنده، لوحده. أنت تدري الأمة لما ردت بوقتها يحرقون إبراهيم، ما بقى واحد بالمجتمع ما جمع حطب لحرق إبراهيم، حتى اللي عنده حاجة ضايعة نذر نذر إذا يلقاها يجيب حطب لحرق إبراهيم، اللي عنده مريض إذا طاب المريض مالته يجيب حطب لحرق إبراهيم. كان يمر الطير من فوق النار فيقع فيها نار، ليش عندنا رواية تقول رموه بالمنجنيق؟ رواية تقول رموه لأن نار 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 جمعوا له حطب، كل المجتمع تحرك ضد إبراهيم، وإذا إبراهيم بس لوحده. لكن إبراهيم من كان وياه؟ ذاك القرآن شو يقول؟ إبراهيم كان شنو؟ أمة. هاي هواي بها أبعاد، هواي بها أبعاد كلمة أمة، لكن يريد ينطينا صورة الإنسان الواقعي المتكامل اللي هو فعلا إنسان، هذا يعمل بالمنهجية والتخطيط. هذا واحد. اثنين، طبعا المنهجية والتخطيط هذا جانب ذهني، أنك تفكر يلا تعمل. يجي واحد للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله أنا أريد منك نصيحة دائمية. يعني شنو؟ يعني ما بيها أكسباير، يعني ما تنتهي بوقت يرحمكم الله. أريد نصيحة كون تشتغل وياي ليل مع نهار في كل أموري. قال له إيه، بس أوقف، إذا أعلمك تتعلم؟ قال له إيه يا رسول الله، أتعلم أطبق. سكت النبي، رجع له مرة أخرى عليكم السلام، رجع له مرة أخرى، قال له يا رسول، قال له إذا أعلمك تتعلم؟ قال له بلى يا رسول الله. وثلاث مرات يقول الراوي، وثلاث مرات يعيد عليه رسول الله أنه إذا أعلمك تتعلم. أنت تتصور هذا في علم الحديث يناقشوا العلماء مسألة ظهور الدلالة، هذا موضوع مو سهل، النبي ما أنطى إلا بسهولة، ولكن قدم له ثلاث مرات تأكيد أنه أنا إذا أعلمك تطبق وتتعلم. قال له إيه أطبق. بعد الثالثة قال له إذا أردت أمرا فتدبر عاقبته.
إذا تريد تسوي قضية ادرس نتائجها. لا تباوع لأنه تريد تتزوج وبس، تشتغل وبس، تزوج وبس وماشي، لا لا، ادرس لي النتائج، شوف النتائج. وطبعا ثلاث أرباع أخطائنا احنا نعترف ثلاث أرباع أخطائنا لأن ما عندنا دراسة لنتائج الأمور، حركتنا آنية، قليلي الصبر في هذا الموضوع. هاي مؤاخذة تسجل علينا، البخير يعالجها ويحاول يدرس الأمور. فإذا التخطيط والمنهجية تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى عامل الجهد، تحتاج إلى عامل التعب، أن الإنسان يتعب. ولذلك القرآن يشير إلينا بسم الله الرحمن الرحيم، من القائل؟ ولقد خلقنا الإنسان في كبد. كبد يعني شنو؟ يعني تعب، يعني جهد. أكو فرد حديث هسه ما أدري هو يعني يتحمل المجتمع ويفهمه، هذا يراد له استيعاب، وإحنا اليوم كمستوى ثقافة وندعي إحنا مثقفين متحضرين نستخدم التقنية والتكنولوجيا، المفروض نفتهم هيك أحاديث، المفروض نتعامل وياها بردود أفعال إيجابية، ما نعتبرها ثقيلة على أسماعنا. إذا كانت هي ثقيلة على أسماعنا فكيف ستكون على قلوبنا؟ إذا كان الحديث على سمعك ثقيل، على قلبك شلون راح يكون؟ وهذا حديث تدري شو يسوي؟ سبحان الله، اللي يقرأه يسوي له نقلة حادة في فهمه للأمور واستيعابه للأحداث اللي تجري حوله. يقول النبي صلى الله عليه وآله: أريحوا أجسادكم بالتعب ولا تتعبوها بالراحة. شلون فهم هذا؟ شلون نقدر نفهم الأمور؟ أريحوا أجسادكم بالتعب ولا تتعبوها، هذا عكس فهم الناس، هذا عكس الفهم السائد عند الناس، انه شنو اريحوا أجسادكم شنو بالراحة، دور الراحة لجسدك ولا تتعبه، عكس النظرية. لكن نظرة النبي بعيدة المدى، لانه الانسان يوم القيامة شو يقول؟ يا ليتني قدمت لحياتي. يقصد النبي ان اتعب نفسك في الدنيا وتحمل متاعب الدنيا وانت هناك اكو راحة. شوف هسه مثلا المجتمع البوذي، المجتمع البوذي بوذا رسم له قوانين، وهاي القوانين اللي رسمها بوذا قوانين عقلية منطقية، قوانين اصلاحية، قوانين تصنع من الانسان انسان مهذب، يعني مختصر، تصنع من الانسان هالمعادلة: قليل شره كثير خيره. وهذه من صفات المؤمنين اللي أكد عليها أمير المؤمنين. أمير المؤمنين عليه السلام يقول في صفات المؤمن: بشره في وجهه، حزنه في قلبه، نفسه، شوف نفسه هو أصعب من الصلد الحصو الحجر الخشن، وهو أذل من العبد. عجيب عجيب، اسمع زين شو يقول: كثير خيره قليل شره. لو يصدر منا شر يصدر منا على نحو السهو، يصدر من عنده على نحو عدم القصد. وشنو هذا من صفاته قليل شره؟ انه يعالج الشر، يعتذر، يصلح الموقف، يعالج الموقف معالجة سريعة. بوذا انطى قوانين وبروتوكولات للناس، شنو فهمهم؟ شنو روح الفكرة البوذية شنو؟ قالهم احنا ما مخلوقين لهاي الحياة، اكو حياة بعد هاي الحياة المفروض احنا نرتاح بها، فاتعبوا انفسكم بهاي الحياة حتى ترتاحون بالحياة الاخرى. شوف شلون فكر وشلون تغذية. ولذلك صارت عندهم طقوس وصارت عندهم اليات عمل شنو؟ يجيعون هواي، يبردون، تتعرض أجسادهم، تتعرض مواقفهم لجوع، لحر، لتعب في الدنيا. ليش؟ لأن الفكرة اللي استقرت عندهم أنه الحياة مو هنا، الحياة وين؟ حياة أخرى أكو. هذا فهم، هذا قرأ في السنين، والمجتمع البوذي يحمل هاي الفكرة على نحو الاعتقاد والجزم والإيمان ببوذا ويقدس هذا الشخص. إذن أنت حتى تجي تبني إنسان يحتاج جهد. ليش؟ لأن شو يكون الهدف؟ الهدف ببعدين، البعد الأول أن يكون هذا الإنسان خيره كثير شره قليل، هذا البعد الأول. والبعد الثاني التحدي مال الدنيا، لأن الدنيا إذا تريد الذل الإنسان الذلة، الدنيا إذا تريد تراوي نجوم الظهر للإنسان تراويه، الدنيا إذا تريد تصنع بالإنسان تفتك به فتك. ليش أمير المؤمنين يحاكيها بصراحة؟ يقولها لو كنت قالبا حسيا وشخصا مرئيا لأقمت حدود الله عليك. هذا كلام أمير المؤمنين. غري غيري إني مطلقك. شوف كلام أمير المؤمنين جدا دقيق. لو كنت قالبا حسيا وشخصا مرئيا لأقمت حدود الله فيك. قالوا لي ليش يا أبا الحسن؟ قالهم في أناس غرتهم وخدعتهم. وإلا واحد يصلي ويصوم ويحج بيت الله ويجي يتقرب إلى الله بقتل الحسين، هذا شلون هاي المعادلة نفهمها؟ شلون نفهم هاي المعادلة؟ كيف تغر الدنيا هكذا نماذج؟ هسه تغر الفاسد، تغر المنحرف، لكن أبو الصلاة، أبو الدين اللي قاعد يبني. إذن هنا لما تخضع بناء شخصية الإنسان وطريقة تكاملي لازم خطط منهجية، لازم جهد. الشيء الثالث وهو المهم، عامل الوقت. عامل الوقت اللي هو عامل الصبر في بناء الإنسان. أكو كلمة أهلنا حفظناها من عندهم، يقولون ما يصير راس إلا يشيب راس. عجيب هاي الكلمة، تدري شو معناتها؟ هاي أعتقد يعني بحسب فهم الإجمال، أنا ما قاعد وياهم واحد محاورة، هاي الظهر بالتربية، بالتربية وإعداد الولد وإعداد البنت. إنه لما تكبر وتبني شيب قلبك يعني، يا الله تكبر زين. إحنا هنا هذا اللي نحتاجه، عامل الوقت. كم يحتاج الأب والأم اليوم إلى صبر على أولاده؟ يعني هواي بصراحة. إحنا اليوم معاناتنا مشترك، الأبناء يعانون. منين يعانون؟ لما اليوم نلمي اللوم ونلقي بالعتاب على الولد، نقول أنت ليش ما تبر بأبوك؟ ليش بتبر بأمك؟ ليش خلقك قليل؟ أيضا إضافة إلى اعترافه بتقصيره وخطأه، يقول أبوي ما يساعدني على هذا، أمي ما جاي يساعدني على هذا الموضوع. ليش؟ هذا الأمر إلى واقع في الروايات. يقول النبي صلى الله عليه وآله في الرواية اللي ينقلها الشيخ الصدوق في كتاب الخصال الجزء الأول باب الاثنين، رحم الله أبوين أعانى أبنائهم على برهم، ولعن الله أبوين أعانى أبنائهم على عقوقهم. هذا ترى فهم واضح أنه الأب إلى دور في مساعدة ابنه. ابنك شوية انظر له، شوية ادرس له، شوية ابذل له جهد، تعب نفسك. طبعا إذا عندك الجلسة على الانترنت أهم من الولد، طبعا خلاص ما يحتاج كلام بعد. إذا عندك السفر والفسحة والتفسح والاختلاط والشهوات وغيرها أهم، طبعا طبعا. هذا شنو راح تزرع أنت تجني؟ إن من يزرع يجني ما نوى، جل من يبصر أخفى الخافيات. إذن الآية تفتح لنا أفق في بناء الإنسان التكاملي الذي يكون إنسانا يقارع الدنيا ويصارع التحديات. يا ناس يا عالم، عندنا مشكلة معقدة اليوم، وهي هاي الانهزامية اللي نعيشها، الانهزامية على سجادة صلاة ركعتين ما نصبر. قضية مو سهلة، نهار شهر رمضان ما نصبر، في الحج تصدر من عندنا أفعال ولا كأنها رحلة إلى الله. هاي مراسيمنا قاعد تكشف ما في داخلنا من نوازع ومن دوافع ومن أهداف ومن غايات. يعني احنا لما نسمع شخص يدخل على الإمام الحسن يسلم عليه، يقول له السلام عليك يا مذل المؤمنين، هاي كيف توجد في المجتمع؟ انا ما اريد اسوي لك مقايسة حادة، بس انا هم القى اليوم واحد حاط رجل على رجل وكاظل الأرجيلة بايده، وهذا مجتهد وهذا مو مجتهد، وهذا عالم صح وهذا عالم غلط. هم القى نفس الصورة البشعة، هاي قاعد القى صور بشعة في المجتمع، قاعد اعيش ويا المجتمع والقى اليوم، يعني مع احترامي لبعض الناس وبعض الشباب، مو من اهل التخصص، هو مو من اهل التخصص، مو من اهل الصنف، وقاعد يقيم لانسان. اريد اضرب لك مثال، العلامة المجلسي محمد باقر المجلسي صاحب كتاب بحار الأنوار. هذا الرجل أبوه محمد تقي كان طفل صغير عمره 10 سنوات، له أخ اسمه محمد صادق. أبوهم يبيع ويشتري بالحنطة، لكن وافق في يوم من الأيام أنه أبوهم يسافر سفر بعيد، فإجا خلالهم كمية من الحنطة وخلى فرد شيء قوت عند أمهم وأخذهم إلى أحد مراجع الدين في وقته. شو اشتري في وقتها؟ قال لذولا أولادي أريدك يمك تدرسهم تعلمهم، بس دير بالك على محمد تقي، لأن محمد تقي قال له عنده علامات نبوغ، نباهة، متعب نفسه، يعني يسوي واهس إنه واحد يدرسه. محمد صادق يقرأ قال له، بس محمد تقي اهتم بي. فعلا هو هم ظل مركز عليهم اثنيناتهم، بس هذا ينطيه لأن شاف عنده قابلية أرضية استعداد. أريد إجا يوم العيد شالش كم تومان وانطاه لمحمد تقي، قال لي هذا اني إلك، انت تدرس عندي وذني قوم به نفسك وباش العيد فرح نفسك. قال له ما اقدر اخذ. قال له ليش؟ قال له ابوي ما موجود ولازم استأذن من امي. شنو رأيك؟ اكو ايش مستوى باولادنا؟ بينك ما بين الله، يعني هيك موقف ما يخلي الأب والأم يشعرون بالتقصير؟ ما يخليهم يفكرون؟ احنا اليوم مو قاعد نبتلش بناس يصعد عضو برلمان هو حديدة عن الطنطل كل شيء ما يسوي المجتمع؟ مو قاعد ياخذ رواتب؟ روح شوف العراق، روح شوف بعض البلدان مبتلين بلوى. احنا هنا هذا الانطلاق، هذا البناء، هذا الأساس. هذا بعد أمن وين ما تخليه، أمن عليه إذا نشأته صحيحة وتربيته صحيحة، وين ما تخليه لو حتى يكون رئيس جمهورية، أمن ينطيك خبزتك، هو مو يحاربك على خبزتك ويغشك ويخونك. هاي نقطة جوهرية. فقال لزين روح لأمك استأذن منعتها وتعال باكر. فراح الأمة، أمة قالت لابني زين سويت ما أخذت، زين سويت ابني ما يصير تأخذ، احنا أولا خبزتنا موجودة كذا، صح احنا بسطاء وفقراء بس خبزتنا متوفرة. ابني انا اخاف عليك، اذا تاخذ اليوم باكر ياهلي يجي ينطيك هم تاخذ، فلا تاخذ وليدي ابدا، لا تاخذ، اعتذر من العالم وقل له عدنا وامي ما قبلت اخذ. فرجع ثاني يوم بموقف صلب، وهو طفل عمره 10 سنوات بموقف صلب، وقال للعالم ما قالته امه بالحرف الواحد، فدمعت عيناه العالم، دمعت عينه. لكن شنو سوى؟ شال ايده، قال له انا ما دام هكذا راح ادعو لك انه الله يرزقك العلم ويرزقك الدين ويرزقك التقوى، وخصص له دعاء لذريته انه الله يبارك لك في ذريته. واذا الايام تجي ويصير عالم محمد تقي، ومحمد تقي ولد من صلبه ومن رحم اهله عالم آخر اللي هو محمد باقر صاحب كتاب بحار الأنوار، اللي هو هسه مغطي مساحة كبيرة في الساحة الإسلامية وفي مدرسة أهل البيت. هذا الكتاب اليوم بحار الأنوار لما ينطبع اليوم، اللي هو قبل 800 سنة تألف، ينطبع اليوم يصير 110 مجلد، وانكتب بوقت لا ضوء ولا لايت ولا ورق ولا قلم، انكتب قبل 800 سنة. هيك إنسان يبدع في حياته، هاي تربية الله، هاي النشأة الصحيحة اللي الإنسان ينشأ من عدها ويكبر، وإذا بيغطي الدنيا خير، يغطي الدنيا علم. احنا هذا اللي يجي يدخل للإمام الحسن ويسميه هذا الاسم. احنا اليوم نشوف صور مشابهة، اللي يجي يقيم لعالم بذل حياته وبذل وجوده وبذل كيانه، وإذا بواحد محفحف شلون ما شلون، وقلت لك كعب النرجيلة بإيده وزين، والله لو تدري بألفاظهم شنو بعض شبابنا وأولادنا والله يقشعر لها البدن. للأسف مجتمع ما يحاسب، مجتمع ما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، مجتمع منتظر بس المنبر يحكي، برهم من يحكي يبتلي، إذا حكى المنبر أكو ناس يعجبها الحكي وأكو ناس ما يعجبها الحكي، اللي يعجبها الحكي الناس تأخذه، واللي ما يعجبها تأوله تعوجه، يعوج الكلمة 100 مرة حتى يصرفها للذوق اللي يريده. هاي يا علي أنا أقاتل على التنزيل وأنت تقاتل على التأويل، تأويل الكلام، هاي مشكلة عندنا. فهي مشكلة بصراحة. اليوم احنا اكو ناس لازم توقف عند حدها، انت كمجتمع لازم يشوفك رافض او قابل قبولك ورفضك الى دور في بناء الفساد وفي بناء الصلاح، الى دور سكوتك وعدم سكوتك. فكون هنا، هنا تتحمل المسؤولية. شوف القرآن شو يقول، كنتم خير امة اخرجت للناس. شنو؟ بماذا؟ بماذا هاي الشرفية؟ بماذا؟ تأمرون وتنهون. النبي صلى الله عليه وآله يقول إن لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر من يتسلط عليكم؟ يتسلط عليكم شراركم فيدعو خياركم ولا يستجاب له. بعد القضية ما يحلها دعاء وتحلها مناجات وتحلها جمهرة، لا، يحلها العمل، يحلها العمل. فهنا المجتمع يتحرك نحو العمل لمعالجة الفسادات الموجودة فيه. مشكلة كبيرة هاي، راد لها تحرك، هاي الأب يراد يتحرك، الأم. إذا الإمام الحسن عليه السلام الانعطاف الأولى التي تسجل على المجتمع أنه كان مجتمع لا ينظر بقداسة للقائد، وإن كان قائد سمائي من السماء، قائد سماوي مبعوث من السماء، بعثت السماء لكي وجعلناهم، الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. التركة التي واجهها الإمام الحسن بأبي وأمي كشخص هو قرآني، الحسن بأبي وأمي شخص إلهي، شخص بنت السماء، بناء بيت النبوة. كان الإمام الحسن عليه السلام من نعومة أظافره صبيا صغيرا تنتهي خطبة النبي في المسجد فيأتي إلى البيت ويصعد على مرتفع ويعيد خطبة النبي في البيت، تسمع أم الزهراء تباوع له خطبة النبي بالحرف الواحد اللي ألقاها في المسجد، وتجي تقول له يا رسول الله ولدي الحسن يفعل كيت، فيقول له عيد للخطبة، يعيد للخطبة كلها اللي ألقاها النبي في المسجد من نعومة أظافرة. وكان النبي بأبي وأمي يتحرك باتجاه الحسن حركة نظرية، لما يقول سيد شباب أهل الجنة، إمام قام أو قعد، وحركة عملية لما يحطه على عاتقه ويطلع وسط الناس يبين. ليش؟ أحد الصحابة ومن الصحابة الأوائل لما شاف هذا المنظر التفت للحسن قال له لنعم المركوب، لنعم الجمل. النبي قال له تقول ولنعم الراكب، وهن يقولون اللي ما يشوف بالمنخول، اذا انا حاط على شتافي وطالع بي وانت تشوف بس انا، وانا ما اريد هاي الحركة، انا ليش خليته على ظهري وطلعت، انا ليش طلعت بي وسط الناس حتى الناس تنظر لهاي القداسة انها من الله، هذا عنصر الهي. لذلك هاي مؤاخذة تسجل على المجتمع، والله ما تقوم لنا قائمة إذا أمور الله ما نحترمها، والله ما تقوم لنا قائمة إذا أمور الله ما نقدسها. القرآن المعصوم، هذه المقدسات اللي هي منتسبة إلى الله، مرجع من مراجع النجف الأشرف، معروف استشهد في سبيل الله سيد الصدر قدس سر، كان عدة شرط الاستخارة إلا بإذن، ما يصير يجي واحد ياخذ استخارة لكل واحد، لازم عنده اذن من مرجع، عنده اذن من واحد عنده استخارة. والمبنى يعني بجنب الاخلاقية ملحوظة، ماكو بيفرد التزام شرعي حلال وحرام، لا، جنب اخلاقية. فسئل احد الطلبة قال له ليش الاستخارة حاطها الا بشرط، ليش؟ قال له حبيبي الاستخارة من امور الله، وعلينا ان نكون جديين في امور الله. فرد مبنى تحرك نحو الدين ونحن نحو أمور الدين بقداسة، ولذلك أنت هاي القداسة موجودة بك على نحو الفطرة والدافع العقلي المنطقي. لما نعطيك القرآن أنت أول شيء شو تسوي القرآن؟ تخبله وتحطه على رأسك. أكو بس احنا لما نزول القداسة من كثير من امورنا لا نقوم نتعامل مع امور الله تعامل لا قداسة، وهي مشكلة. ولا كيف يدخل احدهم على الامام الحسن عليه السلام يقول له اشركت وكفرت يا حسن؟ هذا اللون لما ينوجد بالمجتمع هذا شي يسوي الامام المعصوم بجلالة قدره وقداسته ويقول له اشركت وكفرت يا حسن؟ طبعا هذا هنا كشفنا عن الواقع التاريخي اللي اجى للامام الحسن. المجتمع ايش يحمل من فكر؟ المجتمع ايش يحمل من اراده؟ المجتمع شلون ينظر لامور الله؟ المجتمع شلون ينظر لامور الدين؟ المجتمع شلون ينظر للعمامه؟ المجتمع شلون ينظر للمنبر؟ هذا هذني حكما على ان المجتمع حركته دينيه تحيط بها وتحف بها القداسه حتى ثمره العمل. وإلا ارجع لذلك المجتمع تلقى أمير المؤمنين غذاء من الجانب الفكر تغذية شديدة. روح أقرأ خطب أمير المؤمنين. خطب أمير المؤمنين كانت تصعق أبو الحديد المعتزلي، هذا اللي إجا بعد أمير المؤمنين بمئات السنين، يقول كل ما أقرأ الخطبة تحدث في نفسي شيئا جديدا، كل ما أقرأها كأني الياء الآن قارئها، كأنه قرآن، كأني قرأت شيء. هذا عالم يقيم. أمير المؤمنين كان على المنبر والأشعث ابن قيس يقول للعلي ابن أبي طالب، يقول له هذا الكلام لك عليك لا لك. يسكت أمير المؤمنين على المنبر الأشعث. هذا الأشعث عنصر موجود في المجتمع، هذا اللي هي بنته سمت الإمام الحسن، وابن اللي قتل مسلم ابن عقيل، وابن الآخر اشترك بقتل الحسين، وهو اشترك بقتل أمير المؤمنين. عائلة مباركة ما شاء الله للأسف. بس أرد أقولها والله بقلبي، إيش كم أشعث عندنا اليوم؟ إيش كم أشعث قاعد على كرسي برلمان، ماسك له وزارة، ماسك له أموال، ماسك إيش كم أشعث عندنا اليوم ومتسلط على عقول الناس وقلوب الناس. للأسف هذا مجتمع لما يترك الأمور ويحمل الأمور وما يصير مجتمع متحرك بوعي وعقيدة ينشأ به ألف أشعث وتنشأ به أجيال من هذا الصنف. فأمير المؤمنين شنو قال على المنبر والتفت للأشعث؟ وأمير المؤمنين قاعد يثقف، علمني رسول الله ألف باب من العلم، كل باب فتحت بألف باب. يدق إيده على صدر علي، يا كمال؟ قال بلى. قال ها هنا علم جم، نا علم هواي، ولكن لو أصبت له حمله كن القناء استأخذه. يا كميل إنها هنا علم جم، والله إني لأعلم بطرق السماء كما أعلم بطرق الأرض. ويحكي علي بثي بتسلوني قبل أن تجيب لي أخو خيته قال هاي الكلمة، غير علي تجيب لي واحد قدها قال هاي الكلمة، جيب لي واحد جاوب على أسئلة انطرحت عليه مو يقول سلوني قبل أن تفقدوني. فيقوم للأشعث يسكت على المنبر. الأشعث من بقى بالمجتمع أنتج جعدة اللي سمت الحسن وما وفت وياه، أنتج محمد بن الأشعث وقيس بن الأشعث، هذول اللي قلت لك واحد قتل مسلم وواحد اشترك بقتل الحسين، هذا إنتاج. أمير المؤمنين لما سمع منه هذا الكلام يقول لعلي يا علي الكلام عليك لا لك. تقول الرواية فأدنى إليه بصره، شنو قال له؟ نبه المجتمع، بس المجتمع بقى يحترم الأشعث. قال له منافق ابن كافر، حائك ابن حائك، خلص هذا هيك نموذج. شلون أصعد عضو برلمان أنا؟ شلون أصعد وأعطي مسؤولية؟ شلون أخليه يتحمل مسؤولية في المجتمع وهذا يجي يعبث في الناس فساد؟ إذا مجتمعكم ما يتحرك هيجي خلاص يتحمل، القضية خطرة. فأمير المؤمنين رد وانطهويته، وكان أمير المؤمنين يعبئ الناس، يثقف يثقف يثقف. شوف تلميذ من تلامذته أبو الأسود الدؤلي، شوية تعلموا يا ناس، وينهم السياسيين خلي يجون يسمعون، أعضاء البرلمان خلي يجون يسمعون هذا الخبر، بس الرؤساء خلي يكون هيجي تعبون أنفسهم توصلهم هاي المعلومة. أمير المؤمنين رب أبو الأسود الدؤلي تربية علمية وتربية دينية. وأبو الأسود الدؤلي من مناقبه، من واحدة من مواقفه الطريفة، أنه كان ساكن بحي كله نواصب، هو قاعد بنصف في الكوف فشي يسوون؟ شي يسوون بالليل؟ هم وعيالهم ونسوانهم يذبون عليه طابوق بالليل حجار. يقعد الصبح يلقى الحوش متروس طابوق، باب الحوش متروس، فيلمه ويستهزئ بهم. هم من يلاقوه بالشارع شي، ها ابو الاسود قال ها، قالوا له شفت السماء شلون مطرت عليك حجار البارحه؟ قال ليش؟ قالوا له لانك توالي علي بن ابي طالب. فهو يضحك يقول لهم لا، هذه ليست السماء. قالوا له شلون؟ قال لهم السماء من تضرب تصيب، تجيبها بالهدف، بس هاي حجارتكم اللي ما تصيب الهدف ابدا. كان يرجع عليهم. فش قد عندك ايمان وعقيده انه الحجاره التجيك من عدو علي ما تصيبك؟ ليش؟ حجارة الدنيا وأهل الدنيا، لأن القرآن يقول حجارة السماء شنو؟ ترميهم بحجارة تجعلهم تصيب حجارة السماء، بس هاي حجارة أهل الدنيا. وهذا المنطقي حمل أبو الأسود الدول. المهم أبو الأسود الدول لتربية أمير المؤمنين، أمير المؤمنين طا محافظة، انطا عمادة مكاني مسكة يديرة، صار وزير، صار عميد مكان، صار محافظ على مكان. لكن ورا سنة أمير المؤمنين رجعه، قال له أنت تطلع من هاي المسؤولية، ودينا غيرك وهو تلميذ عزيز عد علي وشخصية محترمة، قرأ تأريخه، هو اللي كتب علم النحو للناس، وكتب علم هذا اللغة العربية للناس. قال له ليش يا أبا الحسن أنا ما مسوي شيء، ليش غيرت منصبي وليش جبت واحد بمكاني؟ قال له بلغني أنك ترفع صوتك على الناس لما تقعد وياهم وتحاكمهم وتجلس بأمورهم، ليش تزمخ على الناس؟ ليش تصيح؟ غير علي بن أبي طالب، يا ناس بحكومة علي بن أبي طالب وزير يصيح، عامل محافظ يصيح على الناس، يعاملهم بقسوة، بدله أمير المؤمنين. إذا يجي علي هسه ولا يخلي مسؤول أبا ولا يخلي مسؤول، كلهم ما يطلعهم على التقاعد، كلهم إقالة 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 إقالة، لأن ما أنصفوا الناس أبدا. النقطة هنا، هذا الجيل اللي رباه علي ابن أبي طالب، وفي قباله الجيل الآخر، الخط الآخر، اللي هم من يسنون السنة السيئة. فالإمام الحسن بأبي أمي لما يواجه تركة ثقيلة في ثقافة الناس، أنه ما يقدسون القرآن، ما يقدسون الإسلام، ما يقدسون الكعبة، ما يقدسون الصلاة. الإمام الحسن طعنات الآلاف من الدنانير، المن لقائد جيش الحسن عبيد الله بن العباس اللي هو يصير ابن عم الحسن، ووداله خبر، قال له وحدة من بناتي زوجة إلك وتجي يم الشام. يصبح الصباح على جيش الحسن القائد ويا مجموعة من القادة ماكو بالجيش. هذه كسرة كبيرة، وكشف عن وجود أثر النفاق العملي في الناس، أثر كبير، هذا أثر في المجتمع. وإلا قائد الجيش وزير دفاع، كيف هذه الضربة الكبيرة للجيش؟ هاي شو تسوي بالجيش؟ أين العزيمة تبقى؟ أين البسالة تبقى؟ أين الشجاعة تبقى لما قائد الجيش تجي حفنة أموال ويتواعد بزواج، وإذا يصبح عليه الصباح بالشام هو مجموعة من القادة؟ إذا فتك معاوية، عرف شلون يصل إلى هذه النقطة، وفتك بجيش الإمام الحسن. فأول زعزعة، أنت تعرف كل الزين، القوة مطلوبة. الإمام الحسن دور التاريخي، دور العقائد بأبي أمي، جهز الجيش وعسكر وطلع ولبس ملابس القتال وخرج بجيشه لحرب معاوية، لأن القانون الديني لا يرى شرعية لمعاوية أبدا، لا يرى شرعية لمعاوية. لكن تنزلا واستسلام للواقع، لأن هذا الواقع، الإمام الحسن بأبي أمي ما بقى جيش غير مؤهل، جيش ما قاعد يستوعب الأبعاد اللي قاعد تعيشها الناس. مو كل حرب يقولهم الحرب مو هي العلاج. ليش النبي صالح بصلح الحديبية هو كان يبقى يخوض حرب؟ ليش النبي صلى الله عليه وآله استفاد من عامل الوقت واستفاد من بناء المجتمع؟ ليش النبي لما كان يأسر مجموعة من الكفار يشرط عليهم في طلاق سراحهم شنو؟ يعلمون المسلمين القراءة والكتابة. شوف هذا اللون هذا اللون أشار إلى النبي في أكثر من موطن واستفادة من التأريخ، لكن المجتمع كان ما مستوعب أبدا وغير مثقف ثقافة الهيبة والقداسة واحترام رأي المعصوم. هذا الإمام الحسن أنت تنظر له أنه ناطق عن السماء، ناطق عن الله، ناطق عن القرآن، شلون يسبوه ويشتموه، شلون يقتلوه لما يطعن في فخذه، يعني هاي محاولة قتل، لما يرمي بسهم من بعيد محاولة قتل اغتيال، هذا منو اللي اغتال الإمام الحسن؟ من إجا؟ لما ابن عمه أمام المال يضعف، لما الجيش ماله يزعزع أثناء وجود الإمام الحسن دم ولحم، وهي ترى محنة كلش كبيرة، يعني إذا نصورها بواقع سياسي عسكري اجتماعي عقائدي هي كمحنة الحسين عليه السلام يوم العاشر من محرم وحدة. يعني هنا فقط الإمام الحسن ما نادى هل من ناصر ينصرني. ولذلك كثير من آراء علمائنا والباحثين يقولون ما قام به الإمام الحسن من صبر وصلح هو مقدمة لعاشورة ومقدمة لواقعة الطف، لأن الإمام الحسن حاول أن يحافظ على شيء اسمه يسموه بعلم الأصول التزاحم بين الأهم والمهم. هذا طبعا يراد لفن، يراد لعقل، يراد لاختيار. التزاحم يصير، أنت تدخل للمسجد، لما تدخل للمسجد تلقى نجاسة أجلكم الله، وأذن المؤذن شو تسوي؟ يجي واحد يقول أصلي، لا الإسلام هنا يقول لك روح طهر المسجد، روح طهر المسجد، يلا تروح تصلي، خصوصا إذا عندك سعة بالوقت، مو متضايق لا صلاتك تفوتك وصير قضاء، إذا عندك سعة في الوقت تروح تطهر المسجد. ليش؟ لأن هنا الصلاة مهمة، بس تطهير المسجد شنو؟ أهم. هنا الحسن كون يخوض حرب بأبي وأمي مع معاوية وعسكر الإمام الحسن، الحسن ما بقى جالس في بيته، يستحيل التاريخ يقول لك، ولا بقى في منطقة، لا عسكر وطلع وجهز وجيش حرب، حرب إكمالا للحروب اللي بداها أبوه، حرب النفاق والتزييف والغش والخداع. ويجينا حروب علي بن أبي طالب، حروب علي بن أبي طالب كلها داخل الإسلام مو خارج الإسلام، حروب علي بن أبي طالب كلها بداخل الكيان الإسلامي، يعني حرب كلها ضد التزييف والنفاق والدجل والغش. ما تقرأ أنت في دعاء الندبة؟ أين طامس آثار الزيغ والأهوى؟ أين هادم أبنية الشرك وشنو؟ والنفاق، النفاق بداخل الكيان، بداخل الكيان. إذا جاءك المنافقون، النبي يقول ذولا منين؟ شوف كان هذا حليف بني زهرة الأشرق بن شريق، الأخنس بن شريق الثقفي، هذا كان يجي للنبي يحكي كلام ما شاء الله، ماكو واحد بالمسجد ما ينصت إليه مثله ومثل أمثال، وإذا بي بس يطلع من النبي روح يفسد في الأرض، يفسد. فطلع القرآن بعد خلص نزل كمل النصاب، قال له ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هذا كان يقعد بالمسجد، هذا كان يقعد في بيت الله وأمام رسول الله، ولو ما القرآن نادى به. وهي الكلمة ترى في دعاء الندبة إلها مقصد عميق، أين هادم أبنية الشرك والنفاق؟ نستجير بالله، إلهي بحق الإمام الحسن طهر قلوبنا من النفاق، ألسنتنا من الكذب، عملنا من الرياء، أعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ببركة الصلوات بأعلى الأصوات. القضية أين يا شباب؟ رجالنا نساءنا، القضية شوية راد لها انتباه. غدا نكمل بحثنا عن الإمام الحسن إن شاء الله ونكون في ضيافته أيضا. القضية أين؟ أن هذا المجتمع وصل إلى مستوى من الضعف أنه فقد الثقة بإمامه. شنو هالموقف هذا؟ وين الموقف العقلي؟ وين الموقف الديني؟ فأصبح الإمام الحسن يريد أن يبين الحال، فاضطر، لازم نقول هاي الكلمة، اضطر لكي يصالح معاوية على بنود. شوف أهم البنود أنه يجي أمير المؤمنين من بعد علي بن أبي طالب اللي معاوية شن حرب سياسية وعسكرية على علي. الإمام الحسن التفت إلى بعض النقاط، أنه يحفظ كرامة هذا الدين ويحفظ كرامة هذا المذهب ويحفظ كرامة الإسلام والقرآن والكعبة. روح أقرأ بنود الإمام الحسن وغدا نقرأها واحد واحد إن شاء الله، يسمح العالم ونسمحها سوية ونقف عند كل واحد منها. أنه بنود الإمام الحسن خالية من الأمور الشخصية والعاطفية والحزبية والفئوية، مطالب جماهيرية كما يقولون، مطلب جماهيري، مطلب عام، مطلب ما يعترض عليه أي إنسان مسلم شريف. اليوم اللي يقرأ صلح الإمام الحسن وبنود الإمام الحسن اللي خطها وطلبها، ومن ضمن طلباته أنه ماكو خليفة من بعده وماكو إنسان يترأس الأمور من بعده وبعد الحسن غير الحسين. هذا كان بند من البنود. لكن هذا كل معاوية ضرب عرض الجدار، كل معاوية لما استتب إلى الأمر، أنت لا تنسى مولانا، غدا نقف عند نقطة إن شاء الله تعالى. معاوية متسلط 20 سنة على السياسة في الشام وعلى المال في الشام وعلى الإعلام، ومرينا في أيام الإمام السجاد هذا الشامي اللي يدخل ويسب الإمام الحسن بمجرد أنه اسم الإمام الحسن، بمجرد أنه الحسن بن علي بن أبي طالب. هسه زين مو زين ما يدري، أكو ناس ترى ما تدري هذا زين مو زين، بس مجرد هذا العنوان سبه وشتمه، أكو تثقيف. إذن تسلط معاوية لمدة 20 سنة في الشام على المال والسياسة والإعلام فتك بالإسلام، فتك إلى اليوم، إلى اليوم آثاره موجودة. وإلا والله اللي ينبش قبر حجر بن عدي هو ابن معاوية، ماكو شك، واللي يذبح الأطفال واللي يستحي النساء ويفعل ما يفعل، هذا الثقافة اللي إلى اليوم، إلى اليوم موجودة. اليوم 2010 بعد 1400 سنة من ذاك التاريخ، وأكو ناس اليوم تصعد منابر وعتها فضائيات وتقول يزيد أمير المؤمنين اجتهد فأخطأ، أيوة تترحم عليه، اللهم يحشرهم معه. التفت لي هاي النقطة. إذن الإمام الحسن بأبي أمي، هذه المعاناة شديدة لما المجتمع يفقد ثقته جهلا، ويسيء إلى القائد جهلا، ويشكك في عقلية القائد جهلا، ويسب ويشتم القائد ويتجرأ عليه، ثم الخيانة في بيته، زوجته تدس له السم، لأن ماكو كيف، محاولات الاغتيال كلها فشلت، محاولة الاغتيال لم تنجح، ووصل النفاق بيد معاوية إلى تلك المرأة. طبعا لا تلام، أبوها الأشعث، أخوانها، فدست السم لإمامنا. يا ريت يساعدونا الإخوة بتقليل الضوء شوي، اليوم نريد ندق على روسنا. اليوم شنقلها الفاطمة؟ لا هي تقول، هي تقول واحنا راح نقول لها. هي شو تقول؟ دهري رماني بالرزايا في كل غالي، ولا يوم ساعة من الولم مرتاح بالي، وشتت اولادي عن يميني. احنا شنقلها؟ انقلها نصبة ويا زهرة اليوم في بيتك عزي. نصبة ويا زهرة اليوم في بيتك عزية، ناصبها بالدار غريب الغاضري. شبي ناصبها بالدار غريب الغاضرية، يبكي على عضيد الحسن مسموم خير. خلي نونها هاي الونة، نحرك قلوبنا ونروح للقاء اللي صار بين الحسن وبين الحسين وبين اختهما زينة. دهر رماني بالرزايا في كل غالي، وانا الشباب ولا يوم ساعة من الولا مرتاح بال او شتت اولادي عن يمين وعن شمال واعظم مصيبة لون الناعي على حزن نصبوا يا زهر اليوم هاي لان اذا ما تطلع من قلبك ما مقبول ابويا شباب ليلة الحسن ها نصبوا يا زهر اليوم في بيتك عزية انا صبها بالدار غريب الغابر يبكي على عضد الحسن مسموم خيام بعد شباب يبكي على عضد الحسن مسموم خيام وحق لون الناعي على يا باب لله امامنا الحسن بعد ان تجرع السهم طلب بابي وامي ان يؤتى اليه بطش جيء اليه بالطش واذا به يقذف كبده قطعة بعد قطعة رحم الله من نادى واماما ومسموما صوتك ومظلوما امامنا الحسن يقذف بكبده وامامه الحسين نظر امامنا الحسن الى اخيه الحسين واذا به يرى دموع عينه تجري على خده التفت اليه الحسن وقال اخي ابا عبد الله لا يوم كيومك يا حسين أخي لا يوم كيومك تبكي علي يا أبا عبد الله فمن يبكي عليك بعد ذلك اليوم ثم التفت إمامنا الحسن وهو يقول أخي أبا عبد الله لما حضرت جدنا الوفاة كان رأسه بحجر أبي ولما حضرت أمنا الوفاة كان رأسها بحجر أبي ولما حضرت أبي الوفاة كان رأسه بحجر أخي الآن رأسي بحجرك أخي يا حسين أخي يا أبا عبد الله رأسك بحجر من سيكون ثلاثا يا حسين ثم إمامنا الحسن بين حين وحين يقذف بالطشت قطعة من كبده وويلاه وفي هذه الأثناء وإذا بالباب تطرق وإمامنا الحسن علم بمن هو خلف الباب فأزاح الطشت عن جانب والتفت إلى الحسين أخي أزيح الطشت عني فإن أختي زينب قد قذفت ولا أحب أن تراني بهذا الحال إقل لي يا حسين شيل الطشت عني والله عني خواتك يا أبو السجاد جني والله يردن يشبع شوف مني خويا يا ابو خويا طشت بي جبدت ودمي والله وخافا
وخاف ارجع بجع بتمي. دخلت مولان تنا زينب لما رأت أخاها الحسن بهذا الحال، ضربت على رأسها وهي تقول وأخا وحسنا من للضيف عندما يأتي، يا كريم هذا البيت من للضيف إذا جاء وطرق البياض. زينب لطمت على رأسها وإمامنا الحسن يجود بنفسه يقل أخوي أخوي شيل الطشت عني يا ضوى العين، والله شيل الطشت عني يا ضوى العين، أظن زينب جتني أخوي يا حسين، والله بعد هناك بعد هناك عني يا ابن الأطياب يا ابن الأطياب، أحس قلبي يدق ويدقت الباب خويا، أحس قلبي يدق ويدقت الباب، الباب اندق سمعه وخايف شلون، والله شلون 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 لو شافتني زينب مصفر اللون، يقل لقوم افتح يا خويا الباب الها، والله الها وعلى مصيبتي بالك تقل يا ما، يقل لك فاهل بيها يا حسين من الاشرار. الله اكبر. الامام الحسن هيش قلق على زينب، الامام الحسن ما يريد يشوفه بهذا الحال، كفاها البين يحسين من الاشرار، وبعده ما طفت مشتعل بيها النار منين، والله من ظل عزجية وحرق باب الدار، بعده ما طفت مشتعل بيها النار، والله من ظل عزجية وحرق باب الدار، خويا خويا وبعده تنوح لسه الحيدر الكرة. اسمع الامام الحسن يقول على لسانه، اي اي والله شي صير القلب لا شفت زينة، والله شي صير القلب لا شفت زينة، يا اب وحط راس على جذب الحسن ينحى. زينب شنو حالها؟ تقل اخويا اخويا اعذرني اعذرني اخويا ما اروح، واويلا اي والله ولا افتح الالبايا يا 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 ابو انوح. يا امامنا الحسن بعد ان قذف هذه القطع المقدسة من كبده كان يخاف على زينب ان ترى كبد مقطع، نقول له سيدي ابا محمد لقد رأت جسد الحسين مقطع، يا مجزر جزر الأضاحي آجركم الله. ثم إمامنا الحسن انتشر السم في بدنه فمدد رجله وأسبل يده وغمض عينه ثلاثا، ومظلومة
إذا تقدر إذا تقدر والله يوفقك. ضربة على راسك وصيحة وحدة خلي يسمعها العالم. يا ويلي على المسموم، يا ويلي على المسموم، يا ويلي على المظلوم، يا ويلي على المظلوم، يا ويلي على المسموم. وين الشباب؟ يا ويلي على المسموم. ثم قام إمامنا الحسين بتغسيل أخيه الحسن وتكفينه وتشييعه، فخرج الأحباب والموالون وجيء بجنازة الإمام الحسن، وكان القصد بتجديد العهد عند قبر جده رسول الله، فوجدوا المرأة واقفة بالباب وهي تنادي لا تدخلوا علي من لا أحب، ومنعت دخول الحسن إلى قبر جده، وكان مروان لعنه الله واقفا معه يحملون السهام والنبال ومصيبته وإمامه، فرشقوا جنازة الحسن بالسهام. وويلا رحم الله من نادى ثلاثا بصوت عالي: يا حسن، وهنا لما ضربوا جنازة الإمام بالسهام ورشقوا نعش الإمام الحسن بالسهام، قال الإمام الحسين: لا يحق إراقة الدم. وقد أوصاه أخوه الحسن بأن لا يراق دم على جنازته، فجدد العهد من بعيد بقبر جده، ثم مضى إلى البقيع ودفن أخاه الحسن هناك عند عمه وجده العباس وجدته فاطمة بنت أسد، وها هو قبر الإمام الحسن إلى هذا اليوم. عندما تزوره بقلب مفجوع تقول: السلام عليك أيها الإمام المظلوم، السلام عليك أيها الإمام المسموم، السلام عليك يا صاحب القبر المهدوم. لكن أيها الأحبة، ونقول لإمامنا الحسن: سيدي أبا محمد، لقد وقف عليك أخوك الحسين وقام بتغسيلك وقام بتكفينك، وحملت على جنازة وبني هاشم يحومون حول جنازتك، ثم أخذوك إلى الدفن معززا مكرما. لكن سيدي أبا محمد، ما بال من بقي بلا غسل ولا دفن، ما بال من بقي تنتابه العواسل في صحراء كربلاء. زينب بأبي وأمي رأت هذا المنظر الذي لا يطاق، فأرادت أن ترمي بنفسها من على ظهر الناقة، حيث رأت جسد الحسين مجزر جزر الأضاحي، محزوز الرأس، مسلوب الثياب. بأبي وأمي نادت بذلك الصوت: اثقل لنا، وين أضمك وين أخلي، أنا وين أضمك وين أخليك، تراني تحيرت يا مهجتي بي. اي والله هاجن 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 يا خويا الحرم بالوديان، اي والله هاجن هاجن ولعد جسمك يا ابو السجا. يا ابو علي والله ولعت جسمك يا ابو السجا، والله هاجن هاجن العقل من شبة النيران،
صاحة وبالدنيا هي يلعد فروت صاحة وبايا هي الثنية تقل لأخو يا أخو يا لوان لوان الدهر يا ابن امي
بيت بيت لمولاتنا زينب بحق الامام الحسن تقضى الحوائج يا الله
لوان لوان الدهر يا ابن امي سطرني ولا رحم حال اي والله لا رحم حالي على درب الحزن ذبني لا سلوى ولا وا
يا الله ان شاء الله غدا لنا موعد مع مصيبة امامنا الحسن ان شاء الله الهي
بحق امامنا الحسن المظلوم المسموم صاحب القبر المهدوم
احبائنا بالمدينة اخواننا اللي بالمدينة يا موالين يا محبين اللي بالمدينة لا تنسونا من الدعاء والزيارة عند الحسن الليلة واحنا ايضا ما ننساكم من الدعاء واحد يتبادل مع الاخر ان شاء الله ذكرونا بالزيارة والدعاء واحنا نذكركم بالدعاء ان شاء الله هنيئا لكم وانتم الليلة عند الامام الحسن لكن اي قلب هذا يتحمل ينظر الى قبر الحسن المهدوم